أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس الثامن عشر، الباب الثامن، المساواة والإيجاز والإطناب. وصلنا إلى المساواة. يقول: قدمت على الإيجاز والإطناب لأنها الأصل المقيس عليه. إذا قدم المساواة، بحث المساواة على الإيجاز والإطناب، لأن الأصل المساواة، أن اللفظ يكون بمقدار المعنى المراد لا أكثر لا أقل، بحيث حينما تقرأ الألفاظ يأتي إلى ذهنك المعنى الذي يريده المتكلم. فإذا المتكلم حينما يتكلم بألفاظ يريد أن ينقل المعاني الموجودة في ذهنه إلى ذهن السامع، فيركب المعنى أولا في ذهنه، يترجم هذه المعاني إلى ألفاظ، فيتكلم بالألفاظ التي تعبر عن مراده. السامع يسمع الألفاظ، يأخذه إلى ذهنه، يترجم هذه الألفاظ إلى معاني، بحيث أن المعاني الموجودة في ذهن السامع تساوي المعاني الموجودة في ذهن المتكلم. وهذا الهدف من الكلام، من اللفظ، أن احنا ننقل الأفكار إلى بعضنا البعض حينما نتكلم، فنأتي بالألفاظ مساويا للمعنى المراد، للمعاني المرادة. مثاله نحو: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نقول: ما هو مراد المتكلم؟ ما نفهمه من هذه الألفاظ هو مراد المتكلم، المعنى المراد للمتكلم، أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، ويريد أن يستعمل أيضا صيغة الحصر حتى يبين أنه من باب الحصر، مو أنه إذا قلنا يحيق المكر السيء بأهله، يحيق المكر السيء بأهله بدون أداة الحصر، راح تسأل: وغير أهله شلون؟ هو متعمد يأتي بصيغة الحصر حتى يقول: ترى إذا مكرت بأحد هذا المكر راح يرجع عليك، أنت المتضرر، أنت اللي راح تتضرر، ذاك ما راح يصير له شيء. في بعض الروايات مثل: الإنسان ليغضب، الرواية بالمعنى حاولت أدورها بس ما لقيتها، شفتها بالتلفزيون مكتوبة، أن الإنسان الذي يغضب يكون هو أول محرق بها أو به. الإنسان اللي يغضب من يطلع عن طوره هو الإنسان الغاضب، أول ما يحترق هو يحترق لأنه معصب، فأول محرق به هو، يظن أنه يؤذي الآخرين بكلامه مثلا. القوة الغضبية لابد تكون تحت سيطرة القوة العقلية. فإذا لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإن قيل إشكال، أنه في الآية حذف المستثنى منه فيكون إيجازا لا مساواة. يقول أن في الآية عندي المستثنى وهو بأهله، أين المستثنى منه؟ غير موجود. إذن الجملة ناقصة، ليست كاملة، ليست تامة، فإذا يكون فيها إيجاز لأن كلماتها أقل من المعنى المراد، فيجاوب على ذلك. فإذا إشكال على أنه مثل هذا الكلام، مثل هذا القول، المستثنى منه يكون محذوفا، فلا يكون من باب المساواة بل يكون من باب الإيجاز. فيقول: نقدر نجاوب أنه من باب الاستثناء المفرغ الذي لا يذكر فيه المستثنى منه. فإذا كان من باب الاستثناء المفرغ فلا نحتاج إلى ذكر مستثنى منه، على حسب القواعد اللغوية لا يتنافى، لا يوجد عندي محذوف هنا، أصلا لا يوجد محذوف، لأنه في الاستثناء المفرغ لا يذكر المستثنى منه. فإذا ما عندي إشكال على مثل هذا القول. قلنا: اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي، لأنه في الاستثناء المفرغ لا يذكر المستثنى منه، رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد، حتى لو صرح به لكان إطنابا بل تطويلا، لو قال لا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، نقول أتى بكلمات زائدة على المعنى المراد، فراح يصير في التطويل بلا فائدة أو إطناب، أتى بألفاظ زائدة وهو ما يحتاجها أصلا للتعبير عن مراده، فيكون تكون الألفاظ أكثر من المراد، فراح يصير من باب التطويل أو من باب الإطناب. فلم يكن لفظ الآية ناقصا عن أصل المراد، نقول عدد الألفاظ متناسبة متساوية مع المعاني المرادة، ما عندي لا نقص ولا زيادة في الآية. واضح الإشكال والجواب؟ إن شاء الله. نعم. قلنا اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي أنه لا يذكر في صيغة الحصر من باب الاستثناء المفرغ، لا نذكر المستثنى منه، إذا رعاية لهذا، فإذا لا نحتاج هنا من أجل تأدية المراد أن نأتي بهذا اللفظ، إذا أتينا بهذا اللفظ يكون شيء زائد أصلا ما نحتاجه. يعني لو قلنا لا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، يقول ما تحتاج بأحد منه، سيكون زائد عن المعنى المراد، وأنت تريد أن يكون من باب الاستثناء المفرق حتى يكون بأهله جار ومجرور متعلق، لا يكون مستثنى من مستثنى منه مذكور، وإنما تريد أنه يكون هو المتعلق مباشرة بيحيق. نعم، بدل ما تخلي بدل. نعم،
ما يكون شيء هذا إيجاز من نحو المدعى على أساس أن العرب يأتون بهذا الاستدامة، مثلا ما جاء إلا زيد، عبارة عن جملتين
مثبتة
ومثبتة.
نعم،
جاء زيد ولم
يأتي، لا قلنا هذا معناته، هم يبون هذا المعنى، لكن لما تقول ما جاء إلا زيد تقدر تقول ما جاء أحد إلا زيد، شو يصير إعراب زيد؟ يصير بدل من أحد، أنت ما تبي البدلية، أنت تبي ما جاء إلا زيد بحيث يكون متعلق مباشرة، يكون هو الفاعل، ما تبي بدل عن فاعل. يعني نفس الشيء، أنت ما تبي بأهله بدل عن بأحد، تريد أنه يقع يكون العامل مباشرة يقع على بأهله. واضح؟ فإذا ما نبي إعراب البدلية، نريد مباشرة أن الفعل وصل إلى هذا، ما أقول متعدي حتى لا يفهم مفعول به، أنه الفعل مباشرة يعمل في بأهله بدون واسطة بأحد، وأنت هذا تبي مرادك، لأنه استثناء المفرغ هذا معناته أنه تريد أن العامل مباشرة يعمل بما يأتي بعد أداة الاستثناء، ما تبي تكون بواسطة البدلية، بواسطة المبدل منه حتى يكون هو المستثنى منه.
بس عن جملتين
من
جملة واحدة.
نعم. لا، يكون دمج الجملتين في جملة واحدة ما يعتبر إيجاز. الإيجاز نظرنا إلى أنه اللفظ والمعنى، يعني هل المعنى المراد الآن لما يكون عندي جملتين أدمجهم بجملة، هذا المعنى معبر عن جملتين، إذن معبر عن لفظين، وإحنا نظرنا إلى أن اللفظ يعبر عن معنى، واضح؟ جملتين يعني لفظين، أنت تدمجهم بحيث يكون ضمن جملة واحدة ألفاظ واحدة لكن معبر عن لفظين، اللفظين مجموعهم يعبر عن معنى، أنت تقدر تجيب بألفاظ أقل معبر عن نفس المعنى، لكن هذا ما يعتبر أيضا، يعتبر مساوي لذاك، مو أنه أكثر ولا أقل. ننتقل للإيجاز. نعم،
هو واضح بالنسبة للشيء، يعني اعتبار هذا الحفظ رعاية لأمر نقلي لا يفتقر إليه التأدية،
يعني لا يفتقر رعاية لأمر لفظي، لا يفتقر إليه يعني لهذا الأمر اللفظي في تأدية أصل المراد، يعني ما أحتاج إلى ذكر المستثنى منه. نسأل أنه هل لأمر لفظي يعني المستثنى منه نحتاجه هني نذكره؟ يقول ما نحتاجه لأنه من باب الاستثناء المفرغ، فلا يفتقر إلى هذا الأمر اللفظي في تأدية أصل المراد، وهو مرادك أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهلي، هذا المعنى الموجود في ذهنك بدون ما يكون عندي بأحد في ذهنك، يعني في ذهنك الآن حينما يعني تشبيه المعنى المجازي، الله عز وجل يريد أن يقول هذا الكلام بالمعنى المجازي عند ذهن، بالمعنى المجازي حتى لا يصير مادة. فالله في علمه موجود أنه يريد أن يعبر عن هذا المعنى، في علمه موجود يريد أن يعبر عن هذا المعنى، أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، مو بأحد إلا بأهله. فلما يعبر بالألفاظ اللي بالألفاظ إحنا بما يتناسب مع المعنى الموجود في علم الله عز وجل، فعبر عن نفسه بالألفاظ المساوية لذلك المعنى، لأنه لا يريد كلمة بأحد. مرة المتكلم يريد أن يقول لا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله في مراد المتكلم، فإذا كان هذا مراده يأتي بكلمة أحد نقول مساوي. إذا كان مراد المتكلم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لو قال بأحد إلا بأهله يكون شيء زائد عن مراده، صار لفظ زائد غير موجود في المعنى المراد له، فيكون شيء زائد. فإذا نظرنا إلى مراد المتكلم في عالم المعاني ماذا يريد أن يقول، هل يريد مع كلمة بأحد أو لا يريد مع كلمة بأحد؟ فإذا كان يريد من باب الاستثناء المفرغ يعني بأحد ما يبيها، مثل ما جاء أحد إلا زيد، أنت مرة تقول أنا أبي أقول لم يأتي أحد إلا زيد، تبي كلمة أحد، ومرة في ذهنك فقط ما جاء إلا زيد، أنت تغض الطرف عن المستثنى منه، مو نظرك إلى المستثنى منه، لأن المعنى شنو معناته؟ ما يقع تحت نظرك يكون موجود ضمن نظرك أنه هذا المعنى الذي أريده، تعبر عنه بعالم الألفاظ، أنه نقل الأفكار عن طريق عالم الألفاظ باللفظ. إذن هنا ما نحتاج إلى ذكر المستثنى منه لأن المتكلم لا يريد هذا. تقول أنه ناقص، نقول لا مو ناقص، نعم لو كان يريد بأحد نقول الجملة ناقصة، لكن هو لا يريد بأحد لأن بأحد لم يقع تحت نظره حتى يجعل هناك لفظ يساوي يعني معبر مترجم لكلمة بأحد، لأن بأحد أصلا ما موجود، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، ما عندنا كلمة بأحد في ذهن المتكلم حتى أقول ليش ما عبر بلفظ عن بأحد، يقول ما موجود ذاك حتى يعبر عنه.
يعني ماكو حاجة إلى ذكر المستثنى
منه لتأدية أصل المراد. نعم، يعني هذا الأمر اللفظي ما نحتاجه لأنه لا يقع تحت نظره، فلا نحتاج إلى اللفظ المعبر عنه.
الأمر اللفظي هو ذكر حذف المستثنى منه.
حذف المستثنى منه. لأنه من باب الاستثناء المفرغ. الإيجاز وهو ضربان، إيجاز القصر وإيجاز الحذف. إيجاز القصر وهو إتيان الكلام الذي معناه كثير ولفظه قليل ولا حذف فيه، يعني أنت عندك معنى معاني كثيرة، مرة تقدر تعبر عن المعاني بعشرة ألفاظ، ومرة تقدر تعبر عن نفس المعاني بثلاث ألفاظ. لما تأتي بالعشر ألفاظ هي معبرة، وإذا أتيت بثلاث ألفاظ هي معبرة، العشر ألفاظ مساوية للمعاني من حيث اللفظ، والثلاث ألفاظ قليلة من حيث اللفظ مع تعبيرها عن المعاني نفس المعاني. فإذا استعملنا ألفاظ أقل وعبرت عن نفس المعاني إذن يكون من باب الإيجاز، أتيت بألفاظ قليلة عليكم السلام ورحمة الله معناه كثير لكن ألفاظ قليلة تعبر عن هذا المعنى الكثير، فهنا ما عندي بعد حذف، نفس الجملة معبر عن المعاني الموجودة، نعم استعمل من باب الاختصار ألفاظ أقل لكن ما عندي حذف بحيث أنه معبر عن المعاني، وهذا باللغة العربية عندنا مرة تقدر تعبر تفصل بالألفاظ، ومرة تقدر تأتي مثل الأمثال الموجودة الروايات القصيرة مثلا الموجودة في نهج البلاغة ألفاظ قليلة لكن تعبر عن معاني، يعني تقدر تكتب صفحة بما يريد الإمام عليه السلام أن يقول في ضمن هذه الألفاظ المعبرة البلاغية القصيرة. فالعلم يدعو إلى العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، تعبيرات قليلة تقدر تكتب صفحة فيها معبر عن كل المعاني وفيها إيجاز. فيقول إيجاز القصر وهو إتيان الكلام الذي معناه كثير ولفظه قليل ولا حذف فيه، يعني ما تحتاج تقدر ألفاظ في الجملة، لأنه إذا عندك شيء محذوف تستطيع أنك تقدره وأنت ما تحتاج إلى التقدير لأنه معبر عن كل المعاني. يقول نحو ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، فإن معناه أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قتل كان ذلك داعيا له إلى أن لا يقدم على القتل. شوف أنك عندك جملة كاملة عبرنا فيها بثلاث ألفاظ، حرف جر واسم مجرور وحياة مبتدأ مؤخر، حياة في القصاص، ثلاث ألفاظ معبرة عن كم تقريبا، يمكن 12 كلمة أو 12 معنى عندك، وعبرنا بجملة مختصرة جدا وتعطينا نفس المعنى، وما أحتاج إلى تقدير أنه شيء محذوف وعندي مقدر، نقول جملة تامة ما نحتاج فيها إلى تقدير ولا يوجد عندي حذف، وهذه الجملة معبرة عن هذه المعاني. ألا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، عندك خطأ مطبعي في بعضهم، في قتل الناس بعضهم لبعض، وكان بارتفاع القتل حياة لهم وليس فيه حذف شيء يؤدي به أصل المراد. تعبيرات الآن في ثلاثة أسطر عبرنا عن هذه الآية، وتقدر ترجع لكتب التفسير يعطونك شنو معنات هذه الآية، يفصلون لك في التفسير. وهو فارتفع بالقتل القتل الذي هو القصاص كثيرا من ارتفع كثير فاعل، كثير فاعل. واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف، قل يتعلق به الجار والمجرور، الظرف يعني الجار والمجرور يقصد. واعتبار الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور رعاية لأمر لفظي، حتى نخلي مبتدا وخبر، نقول رعاية، نقول الخبر لاعتبار وين راح يصير، نقدر نخليه رعاية بحيث يصير الخبر لكان تطويلا، حتى لو ذكر لكان، على كل نخليه رعاية. واعتبار الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور رعاية لأمر لفظي، ليش الأمر لفظي؟ لأن الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، الجار والمجرور يتعلق إلى يحتاج إلى متعلق، وأصل المتعلق أن يكون فعل. فإذا قلنا نعتبر وجود فعل هنا لأن الجار والمجرور يكون متعلقا بفعل، وهذا من باب رعاية الأمر اللفظي، لأنه يشترط في الجمل أنه يذكر الفعل المتعلق، يذكر، فإذا حذفناه معناته مقدر. الجار المجرور نغير جار المجرور، إذا عندك في القصاص ما عندك ظرف، فقد يقال الظرف ويطلق على الظرف والجار والمجرور، على ما في الكتاب عدة موارد كأنه أتى بهذه الطريقة. حرف جر بعد، يعني حرف جر شنو تبي نقطة في القصة شنو بتقول؟ لا في القصاص، لكم في القصاص يعني لكم بسبب القصاص حياتهم، في هنا بمعنى السببية، إنه بمعنى السبب راح يصير بسبب القصاص حياتهم، فتقدر تقول في يساوي سبب، بسبب. فإذا عندي رعاية الأمر اللفظي أنه لابد من ذكر المتعلق، وأصل المتعلق أن يكون فعل، أصل المتعلق. نقول أنه حتى لو ذكر هذا الفعل لكان تطويلا، وما نحتاج إلى ذكره نستطيع أن نقول لكم في القصاص، في القصاص حياة، يصير حياة في القصاص. نخلي بدل ما يكون متعلق بالفعل نخلي لابد من جعله متعلق بفعل، أو أنه حياة ثابتة في القصاص يكون متعلق بالخبر المحذوف، والخبر المحذوف إما أن يكون فعل إما أن يكون اسم. نقول بأنه هل نحتاج إلى ذكر هذا الفعل؟ نقول في القصاص مثلا يثبت في القصاص حياة، حياة يثبت في القصاص. نقول هل نحتاج إلى ذكر كلمة يثبت أو يستقر؟ نقول ما نحتاج إلى هذا، لأن نفهم من الجملة في القصاص حياة بدون وجود المتعلق، نفهم الجملة فما نحتاج إلى تقدير المتعلق. نعم في الإعراب تذكره، لكن في عالم اللفظ ما تحتاجه. إذا ذكرته راح يصير تطويل، حياة يثبت في القصاص، طولت الكلام وما تحتاج إلى هذا، يكون من باب التطويل، لأنه ما يكون عندك فائدة زائدة على ما يفهم من العبارة. العبارة واضحة ولا عيد؟ واعتبار الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور رعاية لأمر اللفظي، لأنه الجار والمجرور عيد بسريعا، لأن الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، والمتعلق أصل المتعلق أن يكون فعل، يعني يثبت في القصاص. نقول حتى لو ذكر يثبت لكان تطويلا، لأنه لا نحتاج إلى ذكره، يكون تطويلا يعني بلا فائدة، أتيت بلفظ لكن لا يوجد فيه فائدة، لأن معنى التطويل أنه لا يوجد فيه فائدة، لأنه يفهم من الآية أنه توجد حياة في القصاص، بسبب القصاص يوجد حياة للنفس. انتهت الجملة. ورجحان الآية على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفى من القتل. إيه سؤال، أيهما أكثر بلاغة، في القصاص حياة أو القتل أنفى للقتل؟ الآن هو راح يذكر الأسباب. فإذا الآية أوجز وأبلغ من قولهم القتل أنفى للقتل بهذه النكات. أولا قلة الحروف، لأن حروف في القصاص حياة مع التنوين 11 حرفا، وحروف القتل أنفى للقتل 14. أعني ماذا تقصد بالحروف المكتوبة أو الملفوظة؟ نقول الحروف الملفوظة، إذ بالقراءة يتعلق الإيجاز لا بالكتابة. فإذا درس الإيجاز المساواة الإطناب نظرنا إلى اللفظ، إلى الملفوظ لا المكتوب، يعني تلفظ الكلمة تقول أنه توجد عندي فيها نكات بلاغية. فإذا من حيث عدد الحروف قولنا في القصاص حياة أقل من القتل أنفاد القتل. ثانيا النص على المطلوب. ما هو المطلوب؟ يعني الحياة، يعني المطلوب، بدل ما تكتب يعني النص على المطلوب يعني الحياة، راح يصير بالك في ذهنك أن النص مبتدأ ويعني خبر. نعم هذا النص على المطلوب، قل أي الحياة، ما هو المطلوب؟ الحياة، أنه أنت تريد أنك تركز على أنه يوجد حياة إذا أقمت القصص. في الجملة الثانية القتل أنفاذ القتل، ذكرت على القتل، احنا نريد ان نركز انه يوجد عندي حياة مو عندي موت، انه حينما تقيم القصاص في حياة للناس، ما تبي تركز انه يوجد موت للناس حتى تقول القتل انفى للقتل، ويكون التركيز على الحياة افضل من التركيز على الموت. الموت يخرع الانسان شوي، خاف منه، انت تقول لا في حياة، تعطي الجانب المشرق مو الجانب المظلم، تعطي الجانب الوجودي ما تعطي الجانب العدمي، لأن الموت عدم للحياة. ثالثا ما يفيد تنكير حياة من التعظيم أو النوعية. كلمة حياة أتت نكرة في الآية، والقتل أتت معرفة، القتل للقتل معارف، نقول حينما تذكر حياة نكرة إما يدل على التعظيم تعظيم الحياة أو النوعية. الآن يبين شنو التعظيم وشنو النوعية. أما التعظيم لمنع القصاص إياهم عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد فحصل لهم بالقصاص حياة عظيمة. في القصاص حياة عظيمة تعطي قيمة كبيرة للحياة لأنه كانوا حينما يثأرون يقتل واحد يقتلون لهم مثلا 20-30. ما سمعت أنه قبل فترة أمكان ما أدري بالجريد أحد الإخوان المصريين كان يقول أنه في الصعيد قتلوا الرجل وحمار الرجل. إنزين يقول قتلوا بالرجل أظن 3 أشخاص بعفوا قتلوا بالحمار 3 أشخاص يعني ثأروا للحمار الذي قتل. إنه بعدين قضية الثار موجودة. قتلوا بهذا الشخص الرجل تقريبا 20 شخص وقتلوا بالحمار 3 أشخاص وتمم الجريمة هنا عندنا بالكويت. تمم الجريمة بشخص قتل هنا بسبب قتل الرجل مع حماره في مصر ومسك هذا الشخص اللي قتل من باب الثأر في حوالي قتله. ماذا إنه الجرائد ذكرت أو هذا المصري الأخ المصري ذكر شفاعة فقتل. فإذا يقتل شخص مع حماره يقتلون 24 شخص بالمقابل 4 أشخاص في مقابل الحمار. فعندنا حياة عظيمة. أما النوعية أي ولكم في القصاص نوع من الحياة أي نوع وهي حياة حاصلة للذي يقصد قتله والذي يقصد القتل بالارتداع عن بالارتداع عن القتل مكان العلم بالقصاص. وإذن إما عندي حياة عظيمة أو نوعية من الحياة. هذه النوعية من الحياة هي الحياة الحاصلة للذي يقصد قتله لأنه حينما يريد أن يثأر يريد أن يقتل يقتل فلانا فهذا الفلان رح ينجو الآن ما رح يقتل. للذي يقصد قتله والذي يقصد القتل يقصد القتل بالارتداع عن القتل لأنه إذا ثأر قتل فلان كم هو أيضا يقتل بالمقابل إما عن طريق الحكومة وعن طريق الثأر أيضا سوف يقتل لأنه قتل. فإذا عندي نوعية من الحياة للقاتل والمقتول. هذه نوعية من الحياة مطلوبة نفهمها من النكرة الموجودة في الآية الكريمة. رابعا النقطة الرابعة باضطراده يعني باستمراريته دائما. اضطراد يعني دائما يعني حكم دائمي. إذا الاقتصاص مطلقا سبب للحياة. القصاص دائما مطلقا يكون سببا للحياة بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفال القتل كالذي على وجه القصاص وقد يكون أدعى له كالقتل ظلما وثأرا. فإذا القتل يفتح لك باب القتل ولكن القصاص يفتح لك باب الحياة باضطراده دائما يعني يكون سبب مطلقا سبب دائمي. خمسة خلوه عن التكرار أو خلوه عن التكرار لأنه في الجملة الثانية ذكرنا القتل مرتين في الآية الكريمة ما ذكرنا ما عندي تكرار في الألفاظ. خلوه عن التكرار بخلاف قولهم فإنه يشتمل على تكرار القتل ولا يخفى أن الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل على التكرار وإن لم يكن مخلا بالفصاحة. نقول القتل أنفى للقتل جملة فصيحة ما عندي مشكلة فيها ما تخل بالفصاحة. مع ذلك الجملة الآية مقدمة عليها لأن وجود تكرار كلمة القتل. سادسا استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه. إذن عندنا تقدير هنا عندي محذوف جار ومجرور القتل أنفى للقتل من تركه. سابعا المطابقة وهي الجمع بين معنيين متقابلين في الكلام كالقصاص والحياة. هذا يعطيك نوع من الكلام البلاغي أكثر إذا تأتي بالمتضادين أو متقابلين تجمعهم في جملة واحدة يعطيك معنى أكثر بمجرد أنه تكرر الكلمات. إذا نشوفوا آية واحدة ولكن عندك سبع نكات في هذه الآية للمثل المروي عن العرب. وفي الآيات القرآنية الإنسان يستخرج النواحي البلاغية في القرآن الكريم بنفس الطريقة. تستطيع أن تكتب بحثا في الآية الواحدة تستخرج كل النكات البلاغية في بعض الآيات. في تفسير الميزان مثلا في آية واحدة يقول هنا توجد سبع نكات، يذكر سبع نكات عن نفس في نفس الآية. إيجاز الحذف، فإذن إيجاز نوعين، إيجاز القصر وعندي إيجاز الحذف، وهو ما حذف فيه شيء. وإذا كان محذوف لابد أن تقدر هذا المحذوف. في إيجاز القصر ما تحتاج إلى تقدير، في إيجاز الحذف تحتاج إلى تقدير. جملة محذوفة لابد أن تقدرها، والمحذوف إما جزء جملة وإما جملة وإما أكثر من جملة، ويحتاج إلى تقدير، لابد تذكر حتى تكون الجملة تامة. إذا أتيت بجملة شرطية ذكرت فعل الشرط تحتاج إلى تتميم، إلى ذكر جواب الشرط، وقد يكون جواب الشرط محذوفا فتقدر جواب الشرط. جزء الجملة وهو يمكن أن يكون عمدة أو فضلة، ممكن يكون مبتدأ وخبر، ممكن يكون فعل وفاعل، ممكن يكون فضلة لا ليس من الأركان، مفعول به، تمييز، حال، أي شيء آخر ممكن أن يكون. مثاله كالمضاف، نحو واسأل القرية. والكيف تعرف أنه يوجد محذوف؟ أنت ما تروح للقرية والمدينة تسألهم، تسأل الجماد، الجماد ما يرد عليك. فإذا تحتاج إلى تقدير، لأن السؤال يتوجه إلى الناس، إلى الأشخاص، إلى من يفهم، فتقدر واسأل أهل القرية، فتقدر أنه السؤال يتوجه لأهل القرية، أي أهل القرية. فعندي محذوف وهو المضاف، لأن أهل مضاف والقرية مضاف إليه، فعندي محذوف وهو المضاف. نعم.
المحذوف
كالمضاف. تقدر تخلي المحذوف كالمضاف أو الفضل، المحذوف الفضل كالمضاف.
ما يصير إذا المحذوف فضل؟ لأن المضاف
هي
ما يكون فضل.
ما يكون عمدة. ما يكون عمدة لأنه متعلق بعمدة. ما يصير. يعني قلنا أنه لابد الجار المجرور متعلق بالمحذوف. الجار المجرور دائما يكون متعلق بالمحذوف، فالمحذوف ممكن يكون عمدة، الجار المجرور دائما يكون فضلة، يعني مو ركن. إذا كان قلنا بأنه على قول البعض يقول أن الجار المجرور شبه جملة في محرف خبر، قلنا هذا على بعض الآراء الأصل أنه يكون متعلق بشيء محذوف. نعم، كالمضاف
جزء الجملة لما يكون عمدة
أو يكون فضلة. الآن مثال جزء الجملة نقول نقدر نخلي مثال الفضلة، نقول نقدر إذا على المضاف هنا واسأل أهل القرية إذا حصل مفعول به، المفعول به فضلة لو عمدة.
المثال هذا هي
نعم
فضلة، بس
أقول طبعا هذا مثال جزء الجملة. نعم، مثال جزء الجملة هو أكيد، يعني مو مثال الفضلة، بس أقول أنه نقدر في نفس المثال نشوف بأنه إذا كان المحذوف مبتدأ أو خبر أو فعل أو فاعل راح يكون عمدة. فإذا المثال تقدر ترجع إلى جزء الجملة أو تقدر ترجع إلى العمدة أو الفضلة، قد يكون عمدة وقد يكون فضلة. أنه تقول جزء الجملة، جزء الأم جملة قسمين، عندي عملة عمدة أو فضلة. بعض الأمثلة ترجع للعمدة إذا كان مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، وبعضهم يكون فضلة. ما فتقدر ترجع إلى أيهما تريد. لكن الآن مثال جزء الجملة المحذوف والموصوف نحو ومن تاب وعمل صالحا وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا. شنو إعراب عملا؟ مفعول به عمل عملا. شنو المفعول المطلق منه عمل؟ مفعول المطلق عمل عملا او اعمالا قد يصير مهم انه هذا عملا مفعول به يعمل الانسان عملا صالحا فيكون مفعول به. اي عمل عملا صالحا. مثال الثالث والصفة جزء الجملة المحذوف نحو وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نقول كل السفن ولا السفن عندي معيبة وصحيحة؟ كان يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا. ونفهم أين القرينة على المحذوف؟ والقرينة بدليل ما قبله وهو قوله فأردت أن أعيبها. فإذا صارت معيبة الملك لا يأخذ السفن المعيبة. فشوف الآيات القرآنية شلون القرائن تقوم في الآية. كل سفينة صحيحة مستغرق بالنسبة للصحيحة وكل سفينة مطلقا لدلالته على أن الملك كان لا يأخذ المعيبة سفينة المعيبة. مثال الرابع والشرط كتقديره في جواب التمني والاستفهام والأمر والنهي نحو أين بيتك أزرك. عندي محذوف أين بيتك سؤال تدلني على بيتك أزرك. فعندي محذوف وهو جملة الشرط مع فعل الشرط وأزرك جواب لشرط محذوف. إذن أين بيتك سؤال استفهام انتهت حط علامة استفهام جملة جديدة إن دللتني على بيتك أزرك. فصار عندي الأداة الشرط مع فعل الشرط محذوفين. تقديره إن تعرفنيه أزرك. الخامس أو جواب شرط وحذفه يكون إما لمجرد الاختصار. ليش أحذف جواب الشرط؟ لأختصر الجملة. مثاله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. الجملة ناقصة جواب الشرط وين؟ محذوف. وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا. فهي كلمة أعرضوا جواب الشرط محذوف. الآن المفسر من يجي للآية يقول جملة شرطية يحتاج إلى دراسة النحو واللغة حتى يعرف أنه يوجد عندي نقص في هذه الجملة. فإذن أداة الشرط مذكورة إذا قيل لهم اتقوا كذا وفعل الشرط مذكور أين جواب الشرط فيكون محذوف بتقدير أعرضوا. وإذا قيل لهم اتقوا كذا كذا أعرض. بأي دليل؟ ما هي القرينة على هذه الكلمة على جواب الشرط؟ بدليل ما بعده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فهذه قرينة على أنه يوجد عندي محذوف في الآية السابقة. فإذا عندي للاختصار ألف جواب الشرط يكون محذوف إما للاختصار ألف باء أو للدلالة على أن جواب الشرط شيء لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب، يعني أنه كأنه ما أستطيع أن أعبر عن هذا الوصف بألفاظ. لو شيء عظيم، عذاب جهنم شيء عظيم، ما أقدر أعبر عنه بألفاظ. أو أنه لا، نخلي السامع هو يتخيل النهاية. مثل ولو ترى إذ وقفوا على النار، وإذا وقفوا على النار شو يصير؟ يقول أسألكم الدعاء، أنا ما راح أقول شيء، لأني ما أقدر أصف ماذا يحصل لمن يدخل إلى النار. ألفاظ أصلا ما عندنا في عالم الألفاظ تعبيرات عن عذاب جهنم، ما عندنا. أو أن لا، أقل هذا اللي الآن هو يتصور ويتخيل أشياء حينما يقف على النار، بعد هو خليه يتخيل اللي بيتخيل أشياء يتخيلها، وأيضا لا تكون معبرة عن الحقيقة. فإذا لا أكمل الجملة، لأنه ما يقع كجواب لا يمكن وصفه، ما عندي ألفاظ تعبر عن هذا. ولا أنه أو أنه أترك السامع هو يتخيل، مثل الأفلام اللي يسمونها النهاية المفتوحة، أنت تتخيل، خلوك أنت تتخيل، المشاهد تتخيل النهاية سعيدة مو سعيدة، حزينة، أنت تخلي لها نهاية. فإذا النهاية بيدك، أنت تتخيل ما تتخيل. طبعا حتى النعيم الجنة في القرآن الكريم، مثلا نعيم الجنة عذاب النار، أكو تعبيرات بالألفاظ، لكن كلها من باب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. لأن نعيم الجنة لم ترى شنو؟ لم ترى عين ولم تسمع به أذن. فإذا لم ترى العين ولم تسمع به أذن، بعد شو تعبر عنها بالألفاظ؟ فالله عز وجل يريد أن يقرب لك المعنى. ترى لما يوجد في الجنة فواكه وأنهار وتجري من تحتها الأنهار، فقط تعبيرات بألفاظنا عن معاني لا يمكن التعبير عنها. لكن لابد أنه الله عز وجل يقول توجد هناك جنات، أنه جنتين وذواتي أكل وكذا، هاي التفصيلات كلها فقط من باب تقريب الصورة. ترى مو بهالطريقة ترى احنا في الجنة، أنهار تجري، أنهار من لبن وأنهار من خمر لذة للشاربين، كل تعبيرات عذاب جهنم، هناك درجات وطبقات وكذا، وأن الإنسان يذهب إلى درجاتها، كل تعبيرات، ولكن تعبيرات غير تعبيرات لم تعبر حقيقة عن المعاني في عالم الآخرة، لأنه لا يمكن التعبير عنها بألفاظ، وإنما من باب تلك الأمثال نضربها للناس لتقريب الصورة إلى ذهن الناس، حتى يشوقهم بما يوجد في الجنة ويحذرهم مما يوجد في النار. مثلا في القبر يأتي إلى الإنسان 70 تنينا مثلا بحجم الجبال، تبي تتخيل الآن هذه الصور، هذه تقريبات فقط، أنه تقريبات للأمور التي تقع في عالم البرزخ. أولا هي مو أشياء مادية، لأن عالم البرزخ قبر الروح مو أمور مادية، فالله عز وجل يريد أن يقرب يحول هذه الأشياء غير المادية إلى صور مادية، حتى الناس يتخرعون يخافون من هذه الصور، وإلا هناك ما يقع أكثر من 70 تنين، لو فقط تنين من باب تقريب الصورة. أو غير ذلك، فإذن أو غير ذلك من النقاط اللي ذكرها، أنه يمكن حذف أشياء ثانية تكون جزء للجملة، مثل المسند إليه والمسند والمفعول كما مر في الأبواب السابقة، كالمعطوف مع حرف العطف نحو، ومر عندنا حذف المسند، حذف المسند إليه، حذف المفعول، حذف المعطوف، ذكر في الأبواب السابقة، تقدر تراجع هناك أيضا، والمحذوف هناك تقدره. مثال آخر كالمعطوف مع حرف العطف نحو لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي مع من، والآن ذكر جهة أنه لا يستوي، هذا الجهة الثانية مو مذكورة، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وما مذكور العبارة الثانية غير مذكورة في الآية، فحذفناها لوجود القرينة، من أنفق من قبل تقدر تحط بعد حتى يصير بعد الفتح وبعد القتال، بدليل ما بعده أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فهو يقارن بين شيئين ذكر الأشخاص ولم يذكر الأشخاص الآخرين، نفهم ذلك بدليل الآية الثانية. فإذا هذا حذف الجزء الجملة، ما زلنا في باب الإيجاز. في الإيجاز إما أن يكون المحذوف جزء جملة، الوقت انتهى ما انتبهت عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.